بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا عن اليهود وكيفية المواجهة لهؤلاء اليهود، وعرفنا أن لا طريق يصح للمواجهة مع اليهود إلا بالطريقة الإسلامية، إلا بتلاوة القرآن العظيم، وفيه المخرج من جميع الفتن: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. تلاوة القرآن حق تلاوته. ولقد علمنا فيما مضى ومر بنا أن الوصف الأنحس وأن الوصف الأخبث، والذي تسبب في كل صفات اليهود تقريبا، أنهم سماعون للكذب، فأدت بهم هذه الصفة أنهم يقبلون الأخبار الكاذبة تروج عليهم بمجرد زخرفتها وبخرجتها، بزخرف القول تروج عليهم الأخبار الكاذبة، لا يتبينون ولا يتثبتون. فصار الأبناء والأحفاد يأخذون عن الآباء والأجداد أباطيلهم من الأحبار ومن عتاة المردة من هؤلاء، فحكم الله عليهم إلى يوم الدين بأن تشابهت قلوبهم، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة أجيال تلو الأجيال من يسوهم سوء العذاب. كل هذا بسبب الصفة الخبيثة الأولى، ألا وهي أنهم سماعون للكذب، فوقعوا في كل ما وقعوا فيه، ورادت عليهم الأخبار الكاذبة من ناحية والأوامر الباطلة من ناحية، فهم يقبلون الباطل بنوعين، سواء في الخبر أو في الإنشاء. في الخبر تروج عليهم الأخبار الكاذبة، وفي الإنشاء يقبلون الأمر بالباطل ويقبلون النهي عن الحق. وقبلوا هذا التلمود، وكما بينا فيما مضى وذكرناه كثيرا من التخطيط العجيب الذي راج على هؤلاء القوم. فأقذر وأخبث وأخطر صفة عندهم هي أن يسمعون الكذب. الأكثر من ذلك بالنسبة لنا نحن أن الأمة وقعت في هذا الوصف الآن، فصارت في الغالب سماعة للكذب، تروج عليها الأخبار الباطلة برغم أنها من هؤلاء السماعين للكذب. الأخبار المبهرجة والمزخرفة من اليهود أصبحت تروج على الأمة. اليهود هم سماعون للكذب، يمتلكون وسائل الإعلام في العالم، وعن طريق وسائل الإعلام وسماع الكذب، عن طريق هذين الأمرين، أنهم يملكون وسائل الإعلام الساحرة، وجاءوا بسحر عظيم فعلا عن طريق هذه الوسائل الإعلامية في السينما، في الإذاعة، في الشاشات المرئية وهي الأكثر، واستغلوا أن الناس لا يتشبثون ولا يتبينون، مستخفون. فترك على سبيل المثال في أمريكا، لأنهم طبعا سماعون الكذب من باب أولى، فترى هناك يظنون أن الفلسطينيين هم المعتدون وأنهم هم الهمجيون وهم قساة القلوب وهم بتأثير هذا الإعلام اليهودي الذين هم سماعون للكذب، واستغلوا أن الشعب هناك سماع للكذب أيضا، فاستغلوا ذلك وصاروا يحبكون تخطيطهم وكيدهم ويمكرون بالليل والنهار حتى صاغوا وجدان الناس كما يريدون. الأخطر من هذا كله كما أقول أن الأمة الآن صارت في الغالب سماعة للكذب، والكذب الذي يرد من من؟ من اليهود. نحن في أنحس فترة تمر بها الأمة منذ 200 سنة تقريبا أو أكثر. لماذا؟ لهذه الصفة الخبيثة جدا، سماع الكذب، سماع الكذب. وضربت أمثلة عليها في الدرس الماضي، ولكن الأمثلة على سماع الكذب تكاد تصل إلى المليون أو أكثر، تكاد تصل إلى اللاحظ سماع الكذب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني مثلا في أحداث البوسنة على سبيل المثال، قاموا بتصوير بعض فضاعات الصرب وإذاعة بعض أخبارهم أن رجل جنديا صربيا دخل على أم مسلمة مستوية وهي في المطبخ لا تعلم من الذي داهم بيتها وقطع طفلها ومزق أوصاله، فإذا بهذا الجندي الصربي يضع هذا الطفل يذبحه أمام أمه ويقطعه ويضعه في هذا الإناء الذي تقوى فيه الطعام أمام أمه وأذيع هذا، وعرف الناس قساوة الصرب وحقد الصرب وسلال القلوب والصراع الرهيب الذي بيننا بينهم، وأخبرنا الله به عز وجل في هذا القرآن العظيم والذي نحن ملزمون بتلاوته حق تلاوته. ثم مرت الأيام وجاء الإعلام بعد ذلك بمكر اليهود أيضا، وهم يركبون كل الباطل وكل المبطلين، فجاء هذا الإعلام أيضا فأذاع صورة أو أشاع صورة لرجل المستوي، قد يكون فعلا هو كذلك وقد يكون مأجورا وقد يكون تمثيل الإعلام وكذب، والكذب يروج على الأمة السماعة للكذب. جاءوا برجل يرقص في رأس السنة أو يشرب الخمور أو في أثناء الحروب وهم يرقصون في الملاجئ، يعني هدئوا من رأيكم أيها المسلمون فإن إخوانكم هناك بخير وإنها طبيعة الحروب، وناسي المسلمون لأنهم سماعون للكذب. أي خبر مبهرج أو مزخرف في التلفاز أو الشاشات المرئية الناس يقبلونه، وصف عام للناس، فأدى بنا إلى الحضيض. لماذا هذه الطائفة العلمانية الكافرة المرتدة الفاجرة الداعرة في بلاد المسلمين حتى قدر الله لها السلطة في بلاد المسلمين عقوبة بالمسلمين لأنهم سمعون الكذب؟ هذه الفئة المسلطة على بلاد المسلمين هم أصلا سمعون الكذب، فراجع عليهم الكذب اليهودي، فهم سمعون الكذب فأصبحوا كاليهود وأخبث منهم، وأصبحوا يحاربون الإسلام حربا شعواء لا هوادة فيها. كل ذلك ترتب على هذا الوصف انهم سماعون للكذب. الان مثلا السلطه الفلسطينيه تقوم بمفاوضات، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يستمعون الى المفاوضات والى اخبار المفاوضات وينظرون اليها على انها شيء. لقد قامت الحقائق الدامغه على خيانه القوم وعلى عمالتهم وعلى كفرهم وردتهم ودعاريتهم وعلى أنهم يكرهون الإسلام أشد من اليهود، قامت أدلة على ذلك، وقامت أدلة على أنهم لا يهمهم أمر القدس أبدا بحال من الأحوال، وأنهم يفكرون في أن يدعوا القدس هكذا لليهود على واقعها الآن كأنها مدينة أهلهم ومدينة آبائهم ورثوها عنهم ليست مدينة المسلمين، وأن يأخذوا أباديس وأشياء مبعثرة من الأرض هناك حول القدس ليصنعوا منها عاصمة للدولة الفلسطينية. هم فعلا عقدوا العزم على ذلك، لكنهم يستغلون أن الناس سماعون للكذب فيروجون ويبثون أي أخبار بالاتفاق مع اليهود والناس يصدقون. فلن تصح المواجهة مع اليهود إلا بالقرآن، إلا بإثبات القرآن. كيف الأمة سماعة للكذب؟ معظم الناس سماعون للكذب، هذا هو الوصف الذي أتعبنا جدا في جميع القضايا، أن الناس يسمعون الكذب، يسمعون الباطل بنوعين، في الخبر أن يكون كاذبا أو في الأمر والنهي أن يكون باطلا والناس يقبلون. ما هو الحل؟ كما قلنا لا حل إلا بتلاوة القرآن حق تلاوته، هذا هو الحل، ولا نجد حلا غيره. وقد ييسر الله عز وجل دروسا في سماع الكذب هذه، كيف تحول الناس إلى سماعين الكذب فراجع عليهم كل الباطل بجميع أنواعه ووصلنا إلى ما نحن فيه الآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لكني أريد اليوم كما وعدت أن آخذ سياقا محددا من سياقات القرآن في سورة الأعراف على سبيل المثال، بعد أن أخذنا بعض الدراسة العرضية في كتاب الله، يعني نأخذ مفاتيح شخصية اليهودية، أخذنا واحدا منها ثم بحثناه في سورة كذا وفي سورة كذا وفي سورة كذا بجولة عامة في كتاب الله، فأخذنا هذه المفاتيح من خلال التفسير العرضي لكتاب الله عز وجل. لكننا نريد اليوم أن نأخذ سياقا قرآنيا لكي نتعلم كيف نتلو القرآن حق التلاوة، بذل في ذلك ما استطعنا والله المستعان. فسورة الأعراف كغيرها من السور هي سورة مكية، وتذكرنا بما قلناه في البداية كيف يفصل الله أمر اليهود في العهد المكي ولم يوجد اليهود بعد إلا في المدينة، وكيف يذكر الله عنهم كل ما ذكره في هذه السورة، شيء عجيب جدا. سورة الأعراف، نحن نعلم أن اليهود في هذه المواجهة لهم تخطيط مدمر، لأنهم يعرفون أن الخطر عليهم هو القرآن وهو الدين وهو العقيدة الإسلامية وهي المواجهة الإسلامية، وأنهم يتلاعبون بالسماعين للكذب كيفما يشاءون، لأنه من خلال المواجهة العلمانية الاشتراكية البعثية القومية الوطنية الحزبية من أي أسماء هم سماعون الكذب، وإذا لما تركوا المواجهة الإسلامية أبدا لما تركوا الكتاب العظيم، هم سماعون الكذب. فاليهود يتلاعبون بهم لأنهم أصحاب خبرة طويلة في هذه الصفة، سماعون الكذب، أصحاب عراقة طويلة ممدودة ضاربة في جنوب التاريخ، سماعون الكذب. فاستغلوا المواجهة العلمانية والاشتراكية والبعثية والقومية وما شابه، استغلوها في أن روجوا كل أباطيلهم على الناس، فصارت هذه الأنظمة الطاغوتية الظالمة في بلاد المسلمين تسحق الطلائع الإسلامية التي تنادي بالمواجهة الإسلامية مع اليهود. هناك خطط تدميرية عجيبة جدا يخط أو ينكرها اليهود، أو هي أصل تخطيطهم. أول شيء فيها عزل القرآن عن الحياة، ونجح كما ترى عزل القرآن عن الحياة، ويكتفى به في المآثم والصرادقات وفي الصلوات، ويدوب يعني في عزائز المساجد أو أماني يتلى بلا أي فهم وبلا أي دراسة، وإن وجدت الدراسات اللغوية والنحوية واللغة العربية فلا يوجد دراسات فقهية التي تنزل الآيات على الواقع حتى نتحرك بهذا القرآن العظيم. إذا ما فيش فقه طبعا فجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، ده تخطيط اليهود، البند الأول في التخطيط اليهودي، ونجحوا في ذلك بوسائلهم بإعلام وغير إعلام. البند الثاني من تخطيط اليهود تفريغ القرآن من محتواه، تفريغ القرآن من محتواه الحقيقي حتى لا ينزع على الواقع، يعني عزلوه عن الحياة ثم جاءوا لمن يقرؤونه ويتفكرون فيه ففرغوه من محتواه الحقيقي بسوء التأويل وبلي الآيات باستعمال علماء السوء وغيرهم الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وقد كان والإعلام ليل مع نهار، مكر الليل والنهار، يصور لك الآيات على ما كان يا ما كان في سالف الزمان، أو على أنها لا تتعلق بالواقع الذي نحن فيه، ويخرج صاحب العلم ويخرج شيخ كبير مشهور يحدث الناس بالآيات على أنها تاريخ وانتهى، ليس على أنها تمثل واقع، لأنها آيات من علام الغيوب الذي يقدر جميع الأمور، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هذا شيء بشع جدا يحدث في الأمة الآن، بشع بشاعة رهيبة. طبعا ده هو التخطيط الثاني، تفريغ القرآن بمحتواه فلا ينزل على الواقع ولا يتحرك المسلمون به بعد أن عزلوه عن الحياة. ثالثا توجيه الفكر المسلم اللي هو الثقافة، وزارات الثقافة في بلاد المسلمين حدث ولا حرج عما تفعله بالمسلمين، توجيه الفكر يكون فكرا غربيا سائدا في بلاد المسلمين أو شرقيا، المهم ان محوره هي مجافاة الاسلام عقيدة وشريعة. مجافاة الاسلام لجميع محاور الاسلام. هذا هو التخطيط. البند الثالث من التخطيط اليهودي. البند الرابع من هذا التخطيط اطلاق الحياة الماجنة الصاخبة، حيث لا يرجى ان يعود الناس لهذا الاسلام بعد ان تعودوا الزنا والخمور والرقص والعفرة والدعارة وانماط حياة تتناقض دائما مع الاسلام. لا تخطيط يهودي ونجحوا فيه، نجحوا في كل هذا. خامسا لانهم حاجة واحدة بعد ذلك، ان تخرج الطوائع الاسلامية او الناشئة الاسلامية او الدعاة الذين هم على الحق لا المنصورون الذين لا يضرهم من خذلهم. فهذه الطلائع هي خطر جدا على اليهود، لأنهم سيبصرون الناس بطبيعة المواجهة بيننا وبين اليهود. فإذا هم قد عقدوا العزم على سحق هذه الناشئة الإسلامية وعلى سجنها وتعذيبها وإبعادها ومحاربتها في أرزاقها وفي أسرها وفي نسائها وأطفالها. فتخطيط يهودي نجح فيه وحاصل الآن. وهذا يفسر البشاعة الرهيبة التي يقوم بها هؤلاء أو هذه الأنظمة الطاغوتية التي تتحكم بأكثر بلاد المسلمين. بناء على هذا التخطيط اليهودي العجيب، ولا وقت لكي نبين شيئا من سر هذا التخطيط، لكنه حاجة فعلا. هذا التخطيط أو هذه الخطوات الخمسة التي تكلمنا عنها فعلا تفسر الغازا كثيرة وطلاطم فعلا ما جد بها الساحة من حولنا في بلاد المسلمين. كيف استمات اليهود مثلا في تقوية الأحزاب الشيوعية العلمانية في بلاد المسلمين؟ بل كبار أتباع اليهود يدفعون لهم التكاليف. ما السر الخمسة اللي قلناها دي؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويفسر أيضا ده التخطيط اليهودي المدمر سر موجات الإلحاد المحمومة في كل وقت. هم أشد في الإلحاد. لما أن ينشأ الإلحاد في بلاد المسلمين هو ده المطلوب، عز القرآن وتفريغ المحتويات وتكوين فرقة أخرى اتجاه فكري غربي سائد يجابه ويوادي القرآن ويقوم بإلغاء القرآن. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موجات الحلال محمومة تتدفق على بلاد المسلمين عبر مخطط مرسوم عن طريق الأغاني والساقطة والمسرحيات الهابطة والأشرطة الماجنة. تخطيط والمعاول الهدم الثلاثية، الآداب الخليعة، قصص الجنس، طبعا الصحافة المنحلة، الأزياء المثيرة لأبناء الشهوات، يعني كما جاء بذلك البروتوكولات التي يسمونها بروتوكولات حكماء صهيون، وهي يعني قواعد سنها شياطينهم. ويفسر أيضا الخمس بنود دول تدمير الخطة المدمرة اليهودية. تفسر أيضا قضايا غريبة مثل مثلا قضية الاستهزاء بعلماء الإسلام، كل ما تك عن البنود الخمسة اليهودية، إلغاء المحاكم الشرعية رضاء لليهود، الإصرار على تعديل وتغيير قوانين الأحوال الشخصية، مؤتمر المرأة، مؤتمر السكان كما تعلمون، كل ده بتخطيط يهودي، لأنهم يسعون في الأرض فساد يجدون ولا ينامون لإحداث جميع أنواع الفساد في الأرض كما تبين لنا من دراستنا لمفاتيح الشخصية اليهودية. تطوير الأزهر مثلا لتفريغ المعاناة دين الإسلام، وتعلمون التاريخ، ولا زلت أذكر هذا اليهودي آل جور نائب كلينتون كيف يأتي إلى شيخ الأزهر في بلد مسلم. ما الذي يريد هذا؟ نائب رئيس أمريكا يأتي إلى لماذا؟ تخطيط يهودي رهيب رهيب. انظر كما الكذب وصل بالشعب الأمريكي ووصل بالمسلمين، ويتشوف انظر إلى بالشعب الأمريكي وصل به إلى أي حد. المفترض أنه شعب مسلمي، والنصرانية تكره اليهود جدا كما تعلمون، لكن انظر الى طريقة سماع الكذب شيئا فشيئا. تحول الشعب الامريكي الى منتخب لآل جو الذي اعلن نائبه جوزيف واحد من يعني اشبه بحبر من احبارهم، اشبه بحبر من احبارهم. فلا حول ولا قوة الا بالله. يبقى نائب له سيقتل الجور او يزاح او يغيب او هو يغيب او يعتذر او يستقيل ويترأس، وكان هيحصل ويترأس امريكا واحد حبر واشد من الاحبار. فماذا يريدون؟ ولا تعلن علوا كبير. كل من يستغلون صفة السماع للكذب. فالخطة التدميرية الخمسة التي ذكرناها كيف ينفذون في المسلمين عن طريق ايضا ان الناس تقبل الاخبار الكاذبة وتقبل الامر بالباطل والنهي عن الحق. أيضا هذه الخطة التدميرية تفسر لنا الضراوة الوحشية الفاحشة في معاملة الحركات الإسلامية في بلاد المسلمين، ليتمثل رأس الحربة في قلب المخطط الشيطاني الزاحف في الوقت الذي يطلق فيه الحرية للشيوعية والعلمانية والادعارة والإفساد لتهديم العقائد والأخلاق وما شابه. هذا الكتاب كطبع كتاب عظيم جدا، اللي هو معركة الوجود بين القرآن والتلمود، دائما أندعو عليه لأنه وجيز ومفيد جدا وكلامه مختصر، يعني ليتنا حفظناه ودرسنا فيه وبدأنا في تلاوة القرآن حق التلاوة حتى نخرج من هذا المنعطف النكد، نخرج سالمين إلى بر الأمان. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخطة يهودية واستطاعوا بها أن يفعلوا ما يريدون وأن يصلوا إلى ما يريدون. وقضيتهم الكبرى الآن هي كسر الحواجز بيننا، التطبيع يعني بين اليهود وبين المسلمين. طبعا اتكشفوا في الانتفاضة الأخيرة، لكن كثير من الناس لا يزال يؤيد التطبيع. مهمتهم تنصر أسال المعالم التي أقامها القرآن لمن استمع القرآن ولمن تلا القرآن حق تلاوته، فأصبح نسيجه به العداوة الشديدة لليهود لما يعرف من صفاتهم ومن حقائقهم، فيريدون طمس الآثار والمعالم التي أقامها القرآن العظيم في نسيج النفسية الإسلامية عن اليهود، حتى يفرغوا في تصورهم، اليهود عايزين يفرغوا من معركتهم مع آخر الأديان بعد أن فرغوا من معركتهم مع النصرانية. وتعرفون ماذا صنعوا؟ يعني حتى بعض الكاثوليك في الفاتيكان في إيطاليا يزورهم ويبرئهم من دم المسيح، وتعرفون. وطبعا البروتستانت في انجلترا او في امريكا ماذا فعلوا؟ تكلمنا عن ذلك كثيرا. اللي باقي لهم الاسلام، القران، ان يتلى حق تلاوته فيكشف امرهم للناس وتقوم الحروب، والكل يتمنى الشهاده في سبيل الله لكي يقارع اليهود ولا ينام ابدا. هذه قصة القران. هم يخشون جدا أن يعود المسلمون إلى تلاوة القرآن حق التلاوة. فطبعا القضية بيننا وبينهم ليست مسألة مصالح بل مبادئ فعلا، وهي صراع عقيدة ودين حقيقة، مش مجرد صراع أوطان أو أراضي أو الأراضي المحتلة أو نأخذ أرض كذا أو حدود كذا. كل ده تمويه ويروج على الأمة السماعة للكذب للأسف الشديد، يروج عليها من الصراع بيننا وبينهم على أرض كذا أو قطعة كذا أو ولاية كذا أو الخط كذا، بل هو صراع دين وعقيدة مش أقوام وأوطان. وقضية إيمان أو كفر، إيمان بالوحي المنزل من السماء أو كفر بهذا الوحي المنزل من السماء. فالله المستعان. نأخذ بإذن الله كما وعدنا مثالا من سورة أعراف على سبيل المثال. كيف نقرأ القرآن؟ وهذه سورة مكية، سورة نعرف مدى الخطورة ومدى خطورة الأمر في التعرف على اليهود وفي فهم اليهود من خلال كتاب الله. والعهد المكي لم يذهب الرسول بعد عليه السلام إلى المدينة ولم يلقى اليهود بعد، وتكلمنا عن هذه النقطة في بداية هذه الدروس عن اليهود لأهميتها. فلو أخذنا من سورة الأعراف مثلا وبعض ما يناسب المقام من سورة طه، لما استهلت سورة الأعراف حديثها عن بني إسرائيل بموقف نبي الله موسى عليه السلام من فرعون وثباته أمام فرعون وأمام جبروت فرعون، ثم عرضت مشاهد التحدي الذي انتهت بسحرة فرعون إلى الخضوع لسلطان المعجزة الإلهية. تعرفون طبعا يعني ماذا قال الملأ من فرعون؟ قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أول قراءة ثانية وإلهتك. وفرعون كان له آلهة متعددة، الشمس والقمر وآلهة كثيرة جدا كانت لفرعون، ثم هو اعتبر نفسه ابن الآلهة فصار من الآلهة. فلا تعارض بين الفكرتين وبين الرأيين في التفكير. وذرك وآلهتك أو إلهتك، فقال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. والقهر هو الغلبة بإذلال، نغلبهم بإذلال وبإهانة الله، وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. هذه لنا في ذلك عبرة، عندما تشتد الأمور سدادا وتصير ظلمة حالكة السواد كما نحن فيه الآن في بلاد المسلمين، هل نيأس من نصر الله؟ هل نتعجل الأمر؟ هل نخالف شرع النبي عليه السلام؟ هل نترك هدي القرآن إلى المخمخة كتصرف ناس كثيرين جدا؟ لا. هذا هو رسول الله موسى وكلمه عليه السلام،
يقف مع قومه. ومن فرعون، وان فرعون لا عالم في الارض وانه من المسرفين، يقف متهددا من يتهدد بني اسرائيل، وسينفذ لان عالي وان فرعون قاهرون، وحيقتل الاولاد ويستحي النساء. فهل فعل؟ هو فعل ذلك ايام قبل ولاية موسى او اثناء ولاية موسى، خشية ان يولد من بني اسرائيل من سيدمر فرعون وملكه ويدمر ما كان يعرف، فقام بالتقتيل وبالتذبيح. لكن في هذه المرة حيقتل الابناء ويستحي النساء وان فوقهم قاهرون. طب هذا الموقف على بني اسرائيل ان ييأسوا او ان يقنطوا من رحمة الله؟ حاشا لله عز وجل، ومعاذ الله ان يحدث ذلك من مسلم، خصوصا اذا كان معه رسوله عليه السلام. فما الذي فعله موسى؟ لا يملك الا الاتي، يعني بنو اسرائيل مستضعفون، والمسلمون المستضعفون في بلاد المسلمين الا ما رحم الله عز وجل. والانظمه الطبقيه كالفراعنه بالضبط، واشرس لانها تزعم الاسلام، فتخطيطها اشرا بل مكر الليل والنهار. طب نعمل ايه كمستضعفين؟ هذا هو القران، هي دي تلاوه القران حق التلاوه، هذه تلاوه القران حق تلاوته في بلاد المسلمين. موسى قال لهم انهم استعينوا بالله واصبروا، كذلك كل داعيه يقول المسلمين استعينوا بالله واصبروا، تعرفوا على تعليمات النبي عليه الصلاه والسلام واستعينوا بالله واصبروا، مفيش حل غير كده، استعينوا بالله واصبروا. ان الارض لله، ارض المسلمين وغير المسلمين لله، يورثها من يشاء من عباده، يجعل هذا الطريق حاكما على بلد ما، ويجعل ذلك الطريق حاكما على بلد ما، ويجعل ذلك المؤمن حاكما على بلد ما لله في قصير الشؤون. ان الارض لله يورثها من يشاء، هذا ليعود الى الاصول، فلا يهتز الانسان ولا يهتز الايمان عندما تسلط الظلمه والفجره والدعار، خصوصا عالمين المسلمين ويبطشون بطشا شديدا جدا بالصلاه الاسلاميه بالناشئه الاسلاميه، اجبروا ان تعيد المواجهه مع اليهود ومع غيرهم بالطريقه الاسلاميه، بالناشئه الاسلاميه اجبروا ان توصل القران متلوا تلاوه حقيقيه بانزال الالات في واقع الناس ليتحرك بها الناس، فتجدوا البطش رخيبا شديدا بوحشيه فاحشه فعلا عليهم. طب ما هو ده اللي كان هيفعله فرعون. فموسى قال استعينوا بالله واصبروا، بس هو لا يملك كل هذا في عصر الصلعات، استعن بالله والله معك يسمع ويرى ويثبتك ويريك في المنام وفي غير المنام ما يطمئن به قلبك وما تثبت به، ويجعل لك الايات لانه ارحم بك من امك الذي ولدتك والله العظيم. استعينوا بالله واصبروا، فلا يأس ولا خلوص ولا احباط. هو دي طريقه القران وتلاوه القران حق التلاوه. شوف بدايه القصه العظيمه يقول ايه؟ استعينوا بالله واصبروا. ليه؟ ما هو ممكن او بكره يدي لك الملك، فعسى الله ان ياتيك فتح امر من عنده. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، ارض فلسطين لله، ارض مصر لله، ارض العراق لله، ارض امريكا لله، ولكن الله في خصيص شؤون ولله سنن ربانيه تعمل في الكون في حياه البشر. لما قدر الله لامريكا هذا العلوم، ثم لما قدر الله ان يتسابق المرشحون للرئاسه في ارضاء اليهود، ثم قدر الله ان كم سيحدث ان يتولى يهودي قياده هذه البلد العاتيه الان، القطب الاوحد كما يقال فيما يتعلق بالاسباب القوى العسكريه والاجلال البشر للبشر، ثم يجعل الخليفه ونائبه ويعلن ذلك ومع ذلك ينتخبه الشعب. ولكن الله سلم من هذا، ولكنه سلم من اي شيء يعني ليتولى مكانه مسلم، والكل يتبارى في العداوه الشديده للاسلام. انما الارض لله يورثها من يشاء من عباده، هذا ملك الله عز وجل. لكن لا نيأس مهما كنا مستضعفين، استعن بالله ولا تعجز، استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبه يعني النهايه للمتقين. وما هي التقوى؟ انه من يتقي ويصبر، ان الله لا يضيع اجر المصير، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر على هذا الدين، على تلاوة القرآن حق تلاوته وفهمه والعمل به، هو ده التقوى، والصبر على ذلك والاستقامة على ذلك كما بيناه هو ده الحل. عايز يبقى العاقبة في النهاية أن تمكن في الأرض وأن يمكن الإسلام، وأن تحكم الأرض بشرع الله، وأن تعطى الفرصة للجهاد في سبيل الله، ولتعطى الشهادة في سبيل الله، ولأن تعتز بالإسلام بدلا من الصراعات الحالي في اكثر من المسلمين. استعن بالله واصبر، واعلم ان الارض هي ملك الله عز وجل، وان العاقبه للمتقين. تحرص على التقوى الى ان ياتيك امر الله وانت على ذلك. هذه يعني في بدايه هو ذا القران والعاقبه المتقين. قالوا بخور بادي رهيب وبشيء يعني يدل على الذله والمسكنه وعلى، لكن يعني اعتبروا ان منهم
طبعا تعرف
ومن قول موسى امة تهدون بالحق وبه يعدلون وجعلنا وإما تهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالقرآن ينصف منهم دائما طائفة مسلمة طبعا منهم دائما طائفة مسلمة تعرف هذا الحق. قالوا أجينا من قبل أن تأتينا يعني من قبل أن تولد أشيع. وفرعون علم أن واحدا من بني سلسة يولد وهو الذي سيدمر فرعون وملكه فقام بالبحث عن الأبناء والأطفال ليقتلهم. فقالوا أجينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا الآن أو من قبل أن تأتينا بالرسالة وإحنا بالذل والمهانة دي ومن بعد ما جئتنا وإحنا بالذل والمهانة. إما أن يريدوا بذلك أن موسى لا قيمة له وأن رسالته لم تأتي لهم بخير والعياذ بالله هذا غير مستبعد عن طائفة منهم. وإما أن يكون عن خور وعن ضعف والقسام لماذا نفعل والغم والهم. الله سل استعانة بالله والصبر فين في الإلجاء يعني التفويض الأمر إلى الله أين اللجأ إلى الله عز وجل. فهذه طبيعة المكة اليهودية صارت أكثر الأمة الآن كذلك فعلا صارت بهذه الطبيعية بهذه الطبيعة. عندما نتكلم ونقول أمر الله بكذا وأمر رسوله بكذا عليه الصلاة والسلام فيأتي كثير من المسلمين لك تعبنا بقى من الكلام الكثير ده عايزين نشوف مصالحنا احنا ما سمعنا الكلام ما هو ده أذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا. فالقرآن بيتلى ليه ما هو تتلى في القرآن حق تلاوات. قال عسى ربكم في نفس الآية قال عسى ربكم أن يهلك عدوك الرجاء يرجو لهم ذلك إن اتقوا ربهم لأنه قال والعاقبة المتقين. فلو استعانوا بالله حق الاستعانة وذكر الفاتحة إياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين ولو صبروا حق الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء على المنهج المحمدي عليه الصلاة والسلام لو فعلنا ذلك وبعدين حافظنا على التقوى واستقمنا يعني استمرار على التقوى مع الصبر والاستعانة بالله إن يسيد بإذن الله أن يحكم الله الإسلام في الأرض وأن يعيده كما كان السلف وسيحدث يوما ما والأرض منك الله مش لازم يحصل النهار وإذا ما حصلش خلاص مش مع الإسلام في داهية إلى جهنم وبئس المصير. الأرض منك الله عز وجل يريد الله أن يبعث بعث النار من الناس مالك أنت الأرض بتاعتك يريد كل عز وجل. الله يريد أن يتخرج من أجيال دي مليار واحد أهل النار هذا عدل الله عز وجل. ثم أنت تقول ناجي خلقي شعور الأرض لله منك الله يحكم ما يريد ولا في خلقه شؤون. فقال عسى ربكم يا ما تيأسوش في وقت اليائس هذا والخور والضعف انهم عسى ربكم ان يهلك عدوكم العمل الذي آذاكم بكل انواع الاذى ان يهلك عدوكم مش بس كده ويستخلفكم في الارض وقد كان وانجز الله وعده فينظر كيف تعملون هل تشكرون النعمه ولا لا فيرغبهم هذا هو الرجاء في الله عسى ربك. ولقد اهلك الله فعلا فرعون وجاء وعده متحققا هل شكر هذه النعمه لقد استخلف الله بني اسرائيل بعده هل شكر نعمه الاستخلاف هل شكر نعمه اهلاك عدو امامهم وهم ينظرون كان الله قادرا ولا يزال على ان يهلك الفراعنه والطواغيت وهم في بيوتهم وهم في مساكنهم وده امر سهل جدا ان ذلك الله يسير. لكن الله عز وجل قدر أن يهلك فرعون وملأه وجنده أمام بني إسرائيل أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون نعمة كبرى نعمة كبرى هل شكر هذه النعمة طبعا لم يشكروها. ودي بقى السياق سورة الأعراف يعني تكلمت عن مفتاح الشخصية اليهودية وتكلمنا كثيرا في جولة يعني مختصرة لكنها جولة لكن هنا في سورة الأعراف نبين كيف يحدثنا القرآن وكيف نستطيع أن نتلو القرآن حق تلاوته فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا ماذا فعل الله بفرعون وبالسنين أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى أن أتى الموعد من الله عز وجل فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. من آية 136 137 سورة الأعراف وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. الحسنى ليه؟ طبعا كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي الحسنى لأنها لا تكون إلا حقا أهلك الباطل ونصر الحق هي حسنى من أجل ذلك وهي الحسنى بالنسبة لبني إسرائيل أن مكنهم الله. الله تعالى هو الملك وأنت العبد الله يتعبدك الآن لأنك مذلول مقهور في الدنيا لغيرك من البشر وينظر أن تستعين به وتصبر أم تيأس وتقنط وتقل الأدب بقى بتاعك وهذه كده انظر شو هتعمل ليه؟ انظر كيف تعملوه او يمكن لك في الارض وشوفك هتعمل ايه في الارض. مهما هذا هو الملك وانت العبد. يخليك مستضعف هتعمل ايه في عصر الضعاف؟ ها؟ هتشتغل معاهم ولا هتصبر وتتقي الله؟ ويمكن لك شو هتعمل في عصر اللي تغتر بقى وتعمل اله وتقوم بنفس الظلم اللي كان يقوم به على المليون؟ ان كلمتهم لا تنزل الارض وانه 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 والصرف والغرور والجهه والرئاسه واتباع الرئاسات. ما هي ابتلاء والله تعالى هو الملك وانت العبد. الله تعبد بني اسرائيل في عصر الضعف ويتعبدهم في عصر التمكين هكذا اخبرهم عز وجل. وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. ولان وعد الله ومن اصدق من الله وعدا؟ لا احد. من اصدق من الله قيلا؟ لا احد. الله وعدهم بهذا الرجاء على لسان موسى عليه السلام ان ينصرهم وان يستقرهم في الارض فينظر كيف يعملون. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طيب فما الذي حدث بعد ذلك؟ دي الآية كانت 137. طب الآية 138 شو بقول لك؟ انا اريد كيف كتب القرآن حق التلاوة. فانا بقول لك اصحاب الاجل سوره الاعراف الان عشان تتابعها بعد ذلك وتتابع معي الان. ادي 137 اتكلمت عن نعمه الله على بني اسرائيل وفي اهلاك عدوه وفي انجائهم وفي تمكينهم في الارض. طيب تعالى بقى بعد ذلك ايه 132 بعدها وجاوزوا. نشوف هل شكر النعمه ولا لا. وجاوزوا ان بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا اله كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون. وشرحنا هذه الايه فيما مضى. لسه شوف النعم وانطلاق البحر والايات العظيمه جدا ومع ذلك اول ما اتوا مروا يعني اتوا على يعني مروا بقوم يعكفون على اصنام على شكل البقر والاصنام دي يعني بتتخذ دي لانها يعني وسط بينهم وبين الله وعايز عباده الشخوص لان الانسان دائما قلبه في حيره هو ده نوع من التاله نوع من والإله أحد المعاني واحد المعاني الذي يحتار العباد في قوته وعظمته وجبروته عز وجل وفي كمالاته فلا يحيطون به علما. فهو ده الإله الذي يستحق العباد. فهم من ناحية اللي موجودة جواهم ومن ناحية الأباطيل الأخرى يريدون أن يعبدوا إلها يلمسونه بأيديهم عبادة الشخوص وعبادة التماثيل وعبادة الأصنام. اجعل لنا ويقول لك كان المال لموسى واجعل الاله يكون مجعولا ومجعولا من 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 مخلوق من موسى او من غيره. طبعا شرحنا ذلك وعلقنا على هذه الايه فيما مضى. هل هذا هو شكر النعمه؟ قال ان ذاكم قوم تجهلون يعني يا ذي المصيبه يا ذي البلاء بعد ذا كله عايز اعمل لك اله بعد ذا كله بعد الذي رايته كل اللي انت شفته ده وعايز اعمل لك اله انكم قوم تجهلون. دي مسائل لا تجهل علما وانما هو الجهل العملي. الجهل العملي سوء القصد وسوء النية وسوء الإرادة. الله إنكم قوم تجهلون. ما الإله المستحق العباد؟ لماذا هو المستحق العباد؟ لما له من الكمالات؟ أنت عايز تدعي إله ليه؟ هم لم ينكروا الإله الأكبر لما سألوا موسى ذلك لأنهم يؤمنون به وبأنه أرسل من رب العالمين وهم معه أو يزعمون ذلك ومنهم يؤمنون فعلا. فهذا الفريق المجرم ليس كل اللي معاه بل معه مسلمون كأمثالنا تماما مع موسى عليه السلام يهدون بالحق وبه يعدلون. دائما ما هو القرآن ينصف إنما الفرقة التي قالت اجعل لنا إله كما لهم آلهة أغضبت موسى جدا قال إنكم قوم تجهلون. ماذا أيها الناس إلها أجعل لكم آلهة والآلهة واسطة بينكم وبين الله؟ ألم تتعرفوا على الله بعد وأن الكمالات لله وحده عز وجل؟ ثم أين النعمة التي مرت بكم أنسيتموها؟ فأين شكر هذه النعمة؟ وده جهل في العمل علاوة على جهل في العلم. قال إنكم قوم تجهلون وتجهلون العواقب أيضا مش بس شكر النعمة أو صفات الإله أو من يستحق الإلهية وإن الإله الحق ما فيش وسط بين عبيده وبينه. لا ده يجهلون العواقب أيضا. ليه؟ إن هؤلاء اللي بيعبدوا البقر دول وبيعبدون البقر ليقربهم البقر أو التماثيل الأصنام ديت إلى الله زلفى. ما عبد أناس الأصنام إلا لاتصالها بالله بزعمهم ولأنها توصلهم إلى الله بزعمهم. فما ده قال لهم هو ده اللي هيوصلكم ربنا؟ إن هؤلاء اللي عايزين تبقوا زيهم دول متبر ولا تجد الظالمين إلا تبارا يعني الله سيهلكهم متبر ما هم فيه. هذه الأصنام ستدمر وهؤلاء سيدمرون وعملهم ليس له قيمة وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الاشياء وهذه الاعمال باطله ومتبره. عايزين حاجه زي كده لكي يدمركم الله تدميرا. ان هؤلاء متبر لهم فيه الله ما كان يعملون. بالايه 39 الايه 40 قال اغير الله ابغيكم الها هو فضلكم على العالمين. العالمين في وقتها باختياركم لهذه الرسالات وهذه التوراة المنزلة وهذا الوعد الإلهي لأنه سينزل عليهم الكتاب. يعني هو فضلكم على العالمين فأين شكر النعمة؟ طبعا ده الشيخ تطلع راس والآيات واضحة جدا بفضل الله عز وجل. وإذ أنجيناكم أدنعمة أخرى من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هل دي كانت جهالة عابرة أو فلسة طائرة خليقة النعم بأن تفطر ومن إغضائك أمثال من الأخطاء غصب اتخاذ العجل ولا حول ولا قوة إلا بالله أو غلطة أو يعني أنهم قالوا في البداية اجعلنا إلها كما لهم آلهة. لا دي ظلمة غائرة في النفسية اليهودية متأصلة الجذور في هؤلاء المسلمين وفي هؤلاء السفهاء. طبعا تستثني منهم الموحدين وكان منهم موحدون كما نعلم. هذه الآية كان وصلنا إلى قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة هي 142 وأتممناها بعشر. ثم كان ممكن أن الله عز وجل يواعد موسى 40 ليلة قولا واحدا. وهذه منة من الله عز وجل أن يواعدك بلقائه سنة. هذا أمامه من الذي ينال ذلك؟ لكن الله قدر أن 30 ليلة وبعدين يزيدها العشر 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. يعني طبري ذكر المدة دي بالذات اولا 30 وعشرة لزوم الفتنة سيقول ولم نئس العجل لا هذا الهكم وإله موسى فنسيا ولقال لزوم الفتنة ولقد موسى تحت الجبل وجاء الاله الى هنا في العجل له وموسى نسيا وظل ولم يستطع فتنة من موسى الان هذا لزوم فتنة مثل لا عز لم اللي هي الا فتنتك كما قال موسى وكما سيأتي. فهذا وبعدين 40 ليلة انظر الى العهد بين ما حدث لفرعون وبين انجاء بني اسرائيل في البحر بحر الخلزم او البحر الاحمر. انظر الى العهد من كام 40 ليله. 40 ليله دي كفيله بتغيير امه كفيله بتغيير عقائد. 40 ليله على حصل مع اليهود تصور الغدر والنقد والنكس هذه صفه اليهود ومعهم اكبر انبيائهم عندهم موسى عليه السلام. 40 ليلة حكمة بالغة في ذكر هذا التوقيت وهذا هذه المدة المؤقتة وأنها كانت 30 وأتممناها بعشر عشان لزوم أقدار الله وفتن الله عز وجل. ثم يقول اسمعك وبعدين ايه وقعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أصلح يعني من منهج الرباني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإصلاح في الأرض يكون بشيء واحد بالشريعة بتحكيم المنهج الرباني مع الرسل لا إصلاح بغيرها. فإن ترك الوحي شيئا أبحاول الناس فهذا عين الإصلاح فيه. هم مفسدون أيوة نعم هم مفسدون ويتكرر هذا الوصف لأنهم زعماء في الإفساد ومن مفاتيح الشخصية اليهودية أنهم زعماء في الإفساد كما شرحناها فيما مضى. وأيضا هذه الآية تستمدي الآية 142 وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وانتقلت الى موسى عليه السلام والى كونه لقي رباه في هذا الوعظ وكيف كان من امره. ثم تاتى بان فتقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار من بعد موسى عليه السلام ومعه هارون. هذا وشكر النعمه. يبقى غلطه بقى اجعل لنا الها ده مش غلطه عابره او فت او فلته من فلتات الاخطاء والاغلال. ده حاجة متأصلة فعلا عميقة الجذور عند النفسية اليهودية أساتذة في الإلحاد. مجرد أن ابتعد موسى عنهم 30 ليلة وبعدين بقى ما جاش بعد 30 لأن الله أتمها بعشر كانت النتيجة إيه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار. وتعرفون القصة ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. إله لا يتكلم إلهنا ينصحني ماذا أفعل في حياتي كيف أنام كيف أصحو كيف أصلي كيف أعبد كيف أضرب كيف أقاتل كيف أتعامل مع الناس. إلهنا يأمرني بشيء كيف يكون إلها. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. طبعا هم ندموا بعد فوات الأوان والسورة تسجل عليهم إيه ذلك ندموا بعد فتوان وبعد رجوع موسى عليه السلام اللي توجه باللوم العنيف الى هؤلاء الناس واخذ يلوم اخاه ايضا ويجر اخاه من رأسه وبلحيته. فصارحه هارون بحقيقة هذه الامة العجيبة. قال ابن ام بالسورة الاعراف قال ابن دلالة 50 قال ابن ام ان القوم استضعفون وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. شوف لفظة الاعداء. هارون يقول ولا تشمت لي الاعداء ان القوم استضعفون. هذه طبيعة اليهود ما يصدق يتمكن. هو طبيعة انه جبان ولا ينفع معه الا القوة. لا ينفع مع اليهود الا منطق القوة. فلما استضعفوا هارون خلاص لازم يظهر بقى البغاء اللي عنده. ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الاعداء. يسميه اعداء لانهم فعلا اشد تجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا. فلا تشمت لي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لست معهم لانه قال لهم يا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم بي وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري كما حدثتنا بذلك سوره الاعراف سوره طه وكما بينت سوره طه شيئا من تفصيل هذه القصه. وطبعا قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. وتنتهي الآية سورة طه إلى تحقيق مع الشامري. قال فدس إن لك في الحياة أن تقول لنساك وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أما هذه السورة فتستمر الآيات إلى الآية 155. أنا بختار الآيات تتكلم عن بني إسرائيل إذ لا وقت لشرح السياق كله لم يحتاج إلى وقت. واختار موسى تتابع بقى القصة ماشية إزاي. رجع موسى رضوان اسفا بئس ما خلقتموني من بعد اعجزتم امر ربكم. الايات من سوره الاعراف وتعرفون القصه لما اختار موسى قومه لهذه التوبه بقى. طبعا لما سقط فيهم ورام انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من القوم الخاسرين. يعني طبعا يعني راوا وتبين لهم الامر. ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا وعاد موسى وبين لهم ذلك. طب التوبه تبقى ازاي؟ لا ما تقاش بالسهل بقى ما تقاش بالسهل ده هيبقى لها اجراءات. ابتدى موسى بقى في اجراءات التوبه. ما هي التوبه؟ الذين عبدوا العجل هؤلاء بعد نعمه انجاهم من بني اسرائيل من فرعون وبعد نعمه التذكير انكم قوم تجهلون لما ارجع الله لا اله رجعوا في غيابه وفي كم ليله 30 ليله واتممناها بعشر يعني ومع ذلك اتخذوا العجل. فلما رجع موسى غضبان اسفا ممتلئا غضبا هنا بقى يريد التوبة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وتكلمت عن هذه الآية في الجمعة الماضية كيف أنهم هؤلاء 70 وهم من خيار القوم الخير فالخير. فلما ذهبوا وسمعوا ودخل موسى في هذا الغمام فوسمعوا رب العالمين يكلم موسى عليه السلام بافعل ولا تفعل. قالوا لا 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 لا, لا لن نصدق لك لن نؤمن لك حتى نرى الله جار. يعني نشوف انت الكلام ده كله ما ممكن يكون لحد بيكلمك تمثيليه في شيطان في افريقيا اي حاجه. هو ومين ده الخير فالخير اللي اختارهم موسى عليه السلام لارضاء الله عز وجل ليتوب على هؤلاء الناس. الله فلحين فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب طبعا اماتهم الله عز وجل لما قالوا ذلك صعقهم الله فاماتهم. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي. يعني يا رب عفوت عنهم في العظيمه لما عبدوا العجل فكنت اهلكتنا بسفهائنا كنت اهلكتنا بقومنا هؤلاء بما فعلوه او بسكوت هؤلاء عن الانكار على هؤلاء. لو شئت اهلكتهم من قبل واياي في الجريمه العظمى لما اتخذوا العجل ولما سكت هؤلاء. فالقول هذه منهم يريدون ان يروك يا رب اقل من القول لان موسى نفسه قال رب ارني انظر اليك وده بشكل سوره الاعراف لكننا لا نستطيع ان نتناول جميع الايات. فيقول يعني الاولى اعظم يعني لو شئت اهلكتهم من قبله واياك فعفوت عنا في الاولى فليسعنا عفوك في الثانيه دي. هذا كما يريد موسى عليه السلام او كما قال كثير من المفسرين كيف اقول لقومي يا رب اخذت خيارهم ثم رجعت بدونهم وقد قتلتهم فماذا اقول لقومي انهم سيحاربونني انهم سيبتعدون عني انهم لن يقبلوا مني كلاما وهكذا. كل المعاني دي جائزه والايه تتحمل اكثر من ذلك. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل ومن تشاء وتهدي من تشاء. طبعا هي فتنة الله عز وجل وتخذير الأمور كانت الليلة أتلمنا بعشر ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. طبعا كل ذي بقدر الله عز وجل لكي يبرز الله كما فتن الله إبليس وقال اسجد لآدم والله يعلم بواطن وكوامن إبليس ففتنه فبينه وأظهره على حقيقته. فموسى يضرع ويستعصف ربه عز وجل أتهلكنا بما فعل السفهاء منا وأنت لا تفعل ذلك وأنت لا تفعل ذلك يا رب لست تفعل ذلك إن هي إلا فتنتك تضل ومن تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. طبعا يصفون بالسفهاء فضلة وصفان بالمفسدين لأنه يعلم حقيقتهم وأتعبوه جدا وآذوه جدا ومرة وصفهم بالسفهاء وهذا هو وصفهم كما وصف الله يهود المدينة فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولفظ الإفساد والسفه فعلا أخلق الألقاب لبني إسرائيل مفسدين السفهاء إلى يومنا هذا بعدما شردوا عن صراط الله وطريق الله المستقيم. وتتتابع سورة الأعراف في بيان شناعات اليهود نصل إلى الآية 157 الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الإسلام والأغلال التي كانت عليهم. يعني النبي محمد عليه السلام جاء بالتخفيف وبذات الآثار والأغلال من على هؤلاء من على يهود المدينة ومن على أهل الكتاب في كل الأرض. يعني هذه دعوة لهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نصل إلى الآية 160 وأوحينا إلى موسى أدتيه بقى هننتقل إلى فترة التين. أنا بتكلم عن سياق سورة الأعراف مش عن قصة بني إسرائيل في القرآن بالكامل. عن سياق السورة تبتين أجلال عبر البحر وبعدين بعد عبر البحر أرجع لنا إله وبعدين وعدنا موسى وبعد ذلك اتخذ قوم سمعين من حليم عجلا جسدا لو خواه وتفسير قصة في سورة طه. وبعد ذلك محاولة التوبة وأن قتل الله وصعق هؤلاء السبعين ثم أعادهم الله الحياة مرة ثانية إجابة لدعوة لدعاء موسى عليه السلام وأحياهم الله موسى ثم أحياهم على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى وعز وجل. الأمر وصل إلى إيه؟ إلى التهداء ادخل الارض المقدسه كما جاء في سوره المائده ودرسناها فيما مضى. فوصلنا الى التيه فسوره الاعراف تتجاوز كل هذه الفتره الى التيه. اما تفاصيل التيه في سوره المائده وفي غيره فتقول ايه 157 الذين يتولى رسول النبي الامي قد ده تشجيع اليهود على الدخول في الاسلام. الايه 160 واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ده في التيه ايام كانوا ياتيهون في سيناء هنضرب بعصاك الحجر فانبجدت منه 13 عينة قد علم كل أناس مشربهم نعمة من نعم الله وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل شكروا نعمة الله في وقت التيه هذا؟ أبدا لن يشكروا نعمة الله زي ما حيأتي بعد كده. كما لم يشكروا نعمة الله عند خروجهم من مصر كما بينا أيضا لن يشكروا نعمة الله عندما مكنهم الله في التيه لأن أطعمهم وسقاهم وأعطوه المن والسلوى الحلويات المن والسلوى طائر جميل جدا عذب المذاق جدا والمية سهلة جدا يضرب الحجر يسمع منه 12 عين ل 12 قبيلة مسائل نعم من الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي الآية 160. طيب يعني حصل فترة التين وبعدين حننتقل بين بقى يوشع بن نون إلى دخول إلياء ودخول بيت دخول المسجد الأقصى ودخول القدس هي الأرض التي كتب الله لكم 40 سنة كنا في الأرض انتهت الفترة خلاص وصلنا إلى الآن إلى إيه؟ إلى دخول بقى الأرض سورة الأعراف. وأنا بتكلمك عن سورة الأعراف فتجاوز فترات إنما خد السياق لأنه يلزم الصورة ويلزم المعاني المرادة من السورة ثم كانت إنجاهم من فرعون وبعدين طلبهم جعلنا إله بعدين اتخاذهم العجل وبعدين التوبة وصعق خيارهم وإعادة حياته وتسيها 40 سنة الآن بقى حيدخلوا بقى إلى المسجد الأقصى وإلى القصة المعروفة. فهنا يقول الله عز وجل في الآية احنا قلنا الآن 61 الآية بقى 160 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نتكلم عن فترة التيه ونعمة الله عليهم في التيه أي نعمة فيه عقوبة لكن هل عاقبهم بالتجويع والعطش والتعذيب؟ أبدا هو فيها عقوبة لهم لكن أنعم عليهم بالنعمة بالطعام والشرب وأحسن طعام وأحسن شراب، لكن ماذا فعلوا بالاستبدال الذي هو أدنى بالذي خير؟ وتعرفون ذاك القصة في ذاك السورة. الآية اللي وراه مباشرة: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بعد فيه والنعم اللي فيه. طب نشوف بقى هيعملوا إيه؟ هل هيشكروا النعمة ويسمعوا كلام نبيهم؟ اسكنوا هذه القرية، خش واسكن فيها وحارب وقاتل واسكنها واستوطنها، وهي قرية عظيمة جدا. وكلوا منها حيث شئتم، مية مية أشجار وارتق، وقولوا حصة، يعني اللي بات كله هتجاوز عنه، بس اطلبوا مني أنا أحط عنكم ذنوبكم، استغفروني واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بس هنا بالذات عن اليهود وقولوا حصة، اللي مش استغفار عادي، أنهم صدر منهم إيه؟ صدر منهم عظائم وأوكلة وأربعين سنة هنا في الأرض. جيل التاريخ بقى الأسود ده كله، أجل التاريخ الأسود ده، وقولوا حصة، اسكن وكل وهيئ في القرية دي والأرض المباركة، وقول اللي حط عنا الذي مضى بقى، بس الطريقة طبعا فيها استعطاف لله وضراعة إلى الله وعبودية لله عز وجل. وقولوا حصة وادخلوا الباب سجدا خاضعين، سواء سجدا بالقلوب فقط أو سجدا بالقلوب والأبدان، وادخلوا الباب سجدا يعني خاضعين تماما راكعين لله عز وجل. هيترتب على ذلك ايه؟ نغفر لكم خطيئاتكم اللي فاتت الكثيرة دي، سنزيد المحسنين، وفي كمان عندي منح اخرى كثير، سنزيد المحسنين، فما الذي كان منهم ان شكروا نعمة ابدا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم ريزا من السماء بما كانوا يظلمون. ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ لما قيل ان بني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة، بدلوا فدخلوا يسحبون على أستاههم، ومن قبل أستاههم يعني يجلس على مقعدته ويسحب وراه كده داخل الباب، ده استهزاء على أستاههم. وقالوا حبة في شعرة أو حنطة مكتوب في رواية أخرى حنطة، استهزاء يعني، فخالفوا في القول والعمل جميعا فلا حول ولا قوة إلا بالله. دي وصف اليهود، كانت النتيجة أرسلنا عليهم رجزا من السماء بطاعون أو بغير طاعون بما كانوا يظلمون. طب لما استقر بهم المقام وسكنوا هناك وارتفع العذاب والرجز من السماء، ايه اللي حصل منهم؟ استحلوا محارم الله بادنى وبادنى الحيل، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايها الاخوه، استغفروا الله العظيم، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، تستمر الايات، انا بتكلم عن سوره الاعراف، ذكرت الايات عن بني اسرائيل في سوره الاعراف، شوف السياقات ماشيه ازاي والعبره ماشيه ازاي، او دي تلاوه القران، وان كانت تلاوه سريعه جدا نظر لغوغ الخطبه، انما هذه طريقه ازاي تتابع الايات عن بني اسرائيل و تربط الواقع بالقديم وبوصف القرآن لهم. فيأتي بعد أن استقروا، شوف بقى ما وصف اليهود، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر على شاطئ البحر، إذ يعدون في السبت، يعتدون في السبت، إذ تأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه فتنة الله عز وجل كما فتنهم قبل ذلك، بس دي فتنة بقى شديدة، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الابتلاء يتحدد بحسب طبيعة الإنسان، فإن لم تكن فاسقا جاءك البلاء رافعا ومرقيا لك في درجات الإيمان وعلى مدارج الكمالات البشرية، أما إذا كنت فاسقا جاءك البلاء مرتبا ومسقطا لك ومهويا لك. فالبلاء يتحدد بحسب أنت، حسب تقواك، أنت من المتقين البلاء أي نعم يكون شديدا وأشد، ولكنك توفق فيه ويكون سهلا مرتبا على طبيعتك وظروفك، رغم أنه شديد لكنه لا يضرك بإذن الله عز وجل. أما إن كنت فاسقا فيأتيك البلاء الذي ينزل بك إلى دركات الجحيم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هم قوم يميلون إلى الشناعات، يميلون إلى الشهوات، يميلون إلى الرياسات، يميلون إلى دنيا، يريدون الحياة الدنيا، ففسقوا فجاءهم البلاء الشديد، يريدون الصيد فلا يجدون أسماكهم العظيمة إلا في يوم السبت، والله نهاهم عن الصيد يوم السبت. يوم تأتي الحيتان يوم السبت بتقول لهم اصطادوني شرعا، واضحة مش عايزة أقل مجهود، ويوم لا يزيدون الذين الصيد حلال ما تجيش لك هنعمل بقى هنعمل بقى احنا عايزين فلوس وعايزين ناكل وعايزين. فاستحلوا محارم الله بأدنى وبأدنى الحيل. كيف؟ نصبوا حفر الحفر ونصبوا فيها الشباك حيث تدخل الحيتان ولا تستطيع الخروج. فإذا كان يوم الأحد وما بعده قاموا باستخراج هذه الحيتان واستحلال محارم الله بأدنى الحيل. هل ده يكون مع رب العالمين؟ إنما هو استخفاف بجناد رب العالمين عز وجل. ولذلك الله عز وجل غضب وجاءت غضبته الهائلة بهذا العمل الرهيب. برغم أن النبي ما كان أشد اتخاذ العجل إله من دون الله مش علم إله كما لهم آلهة، يعني استفعلوا العظائم كلها. دخل الباب يقولون حبة في شعرة أو في شعيرة أو في شعيرة أو حنطة ويضحكون على السعيم ومن قبل أستاههم جمعيست، يعني كل ده ما ده عظائم الأمور. لكن هنا شيء عجيب أن تستحل تتحايل لكي تستحل ما حرم الله عز وجل وبشيء بسيطة كأن الله لا يسمع ولا يرى وكأن الله سمعني الكذب كاليهود حاشا لله عز وجل. كذبك والبهرمة بتاعتك تروجوا على الله عز وجل. تقول له نعمل ايه؟ انا حاطط الشبكة انا ما صرتش نعم يوم السبت على كان على رب العالمين. اما ده شوف وذلك ده نظام قروض ده فوثقهم الله قردة وخنازير جاءت غضبة الله الهائلة. فلا إله إلا الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ومع ذلك يذكر القرآن بأمة صالحة منهم ودي أصحاب القرآن وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قومة الآن بعدها الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني فرقة منهم سكتت عن النهي لكنها غضبت غضبا شديدا عليهم وتوقعت لهم العذاب الشديد وكرهوا ما هم عليه. والنهي عن المنكر ده فرض كفاية فقامت به هذه الفرقة الواعظة. فالفرقة الساكتة بإذن الله الأرجح الآن كما رجح ابن القيم ورجح كثير من المفسرين أيضا الأرجح أنهم مع الفرقة الواعظة لأن الذي قام بالأمر والنهي كفى الذي لم يقم به بشرط أن يكون الذي لم يقم به منكرا بقلبه كارها لهؤلاء ولأفعالهم وهذا هو الذي كان منهم. واجتمع الأمر على خبر الأمة الفرقة دي مع من؟ هل مع الظالمين أخذهم الله بعذاب بعيد لأن الله سكت عنهم أو أهالهم لأنه سكت عنهم بالسكوت عنهم أو أنهم مع الفرقة الواعظة مع الذين أمروا ونهوا لما تعذون قوم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديد. اذا الفرقه الساكته يعرفون ان الله مهلك هؤلاء او معذبهم عذابا شديد. اذا الفرقه من عذاب فجاء عكرمه مولى ابن عباس وقال هذا. فابن عباس خلع عليه هديه عظيمه لما افاده بهذا الفهم العظيم. قال هم لم يسكتوا عن المنكر بل انكروا بقلوبهم وسكت عن الكلام لان غيرهم قام بهذا الواجب اللي هم الواعظون لما تعظون قوم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديد والله لم يهلك الا الظالمين. هل هؤلاء الظالمون انكروا عليهم بقلوبهم وانتظروا لهم العذاب الشديد الجليل ويبقوا ظلمه؟ طبعا ليسوا ظلمه والله ايه نص بالايه على انه انما اهلك الظلمه. فطبعا ده يعني لما تعذون قوم الله مهلكهم او عذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا يعني برغم التذكره دي انجينا الذين ينهون عن السوء. يعني بعد ما عملوا الصيد في اليوم السبت بالحيله دي هل مسخهم الله قرده وخنازير؟ ترك لهم الوعاظ وترك لهم فتره من الزمن لعلهم يتوبون ابدا. نسوا وتناسوا الجيل الذين ينهون عن السوء واخذ الفرقه الساكته دخلت في هؤلاء الذين ينهون عن السوء. هذا الذي يترجح لدي الان واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين. عتوا يعني تجاوز الحد في الاستكبار ومعصيه الله عز وجل تجاوز الحد في معالجة أمر الله. يعني ممكن الإنسان يعالج أمر الله ويعصى الله عز وجل ولكنه في الحدود التي لا يأتي معها الغضب الشديد لله عز وجل. هؤلاء يعتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والآية وعده إذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وبعدها أيضا الآيات تتحدث عن بني إسرائيل وقد الآن يسعى 60
وقطعناهم في الأرض أمما. سيتبين لنا بعد ذلك إن شاء الله أن الأمة الآن مقطعة في الأرض أمما. الله قطع الأمة الآن في الأرض أمما للأسف الشديد، لأننا وقعنا في مواقع به بنو إسرائيل، فكذلك نحن وقعنا في نفس الأمور على الأقل في الصفة الملعونة في السماع الكذب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إني أتصور عن نفسي الآن في هذا المشروع إطعام المساكين على سبيل المثال، انظر ماذا نفعل وماذا نقدم لنتقي الله عز وجل ويتوسل الله عز وجل برحمته. وعد السنوات وعلى الملأ لا يخفى مثقال ذرة هذا المشروع، لا في جمع الأموال ولا في إنفاقها ولا الأسعار ولا الكميات ولا النسوة، يعني على الملأ للجميع، يجيك حتى ذرة شك. إني أتصور مجرد تأتي الجهات المعنية في يوم من الأيام مثلا يقول الفرقة دي كبتين وفلت مسؤول ياخدوها، أتصور أن كثيرا من المساكين اللي بيأكلوا نعوه قال لك أيوة يا عام أيوة جادع يلموا عشرة ياكلوا مثلا ثلاثة ودول سبعة أربعة ودول ستة، أمال إيه؟ ويقول أنا متأكد من هذا لأنهم سماعون الكذب. لك حد يستغل لله عز وجل. ده لما أديلك مثال بس على أن الأمة وقعت في مواقع دي بنو إسرائيل، إذا قطعنا في الأرض أمما، أيوه هو ده الأمة أيضا الآن مقطعة في الأرض أمما. ومن الذي قطعهم ده ويذلهم؟ اليهود الذين قطعهم الله في الأرض أمما لكي نتعرف على حقيقة أمرنا وحقيقة واقعنا الذي نعيش فيه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. منهم الصالحون هذا إنصاف القرآن، ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات النعم والمصائب يعني لعلهم يرجعون. فتأتي الآيات بعد ذلك في ختام هذا السياق، أتي الختام بقى ذكر آيتين في منتهى العجب ولن أعلق لأنني أطال، بس هي الآية واضحة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، بقى هم الشيوخ والعلماء بتوع الكتاب، والفتوى والقضاء عندهم، سواء بيفتي الناس يقول له انا قلت كذا كذا لمراته، يقول لك ايه عايز ايه بالضبط، يقول عايز ما طلقها فندفع الساعة، يقول له خلاص دي مش طلقة، روح ادور بس على منه خلاص خلص خلص روح روح. يحدث الان، ده بيحدث الان، هذا جانب في المسلمين كما حدث في اليهود. ورث الكتاب، ده انت معاك الكتاب ودرست ما فيه وفهمت، يعني عن عمد ياخذون عرض هذا الادنى، اي ارشاد يغير ما في الكتاب ويقول على الله ما لا يعلم ان الله قال، او يعلم ان الله قال بخلافه. يا الله، ايوه الله العظيم، ده اللي حصل في الامه الان. اما يعني علماء السوء يعملوا ايه؟ حدث ولا حرج، ده هم الاكثريه، هم الاكثرون الان علماء السوء في منتهى البساطه، لكي يحصل على رئاسه او وظيفه او ماكل او مال، لكي يحصل على شيء من هذا يقول على الله بغير علم في منتهى البساطة. ورث الكتاب، قدر الله ان يبقى شيخ، قدر الله ان يبقى نسخ، قدر الله ان يبقى عارف صوت الناس والناس يستفتونه، انما بقى ناظر ده يريد الدنيا او هو في منصب القضاء فيضرب ويفعل ما يريد ابتغاء المال. اهو ده اللي فعله اليهود، والامه الان تفعل نفس الفعل. فالعقوبات اللي على اليهود جاءتنا الان عقوبه وعقوبه، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ياخذون عرض هذا الادنى باقل فلوس باقل تعويض، وادنى ايه؟ باقرب فرصه، مش تجيله الفرصه المال وغير شيء من الدين، لك لا اعوذ بالله يا اخي. طيب وبعدين يفكر يفكر نفسه طبعا، الانكار بسيط ونفسه طبعا، يوم ياتي باغراء اعلى شوي لك يا كبر عني بقى مالك كم ده حرام اعوذ بالله، ياتي باغراء اعلى واعلى الى ان يصفر. لا 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 لا، ده عرض هذا الادنى، ده من اول حكه من اول لمسه كما يقال، اول اغراء واول فتنه يصفر عرض هذا الادنى، يعني ادنى عرض من الدنيا، والدنيا كلها ادنى وادنى. فانت لك ان تتوسع في تفسير ادنى، ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون ايه؟ سيغفر لنا. هذا هذه المصيبه ليه؟ ربنا غفور رحيم، وربنا يعرف ظروفي، وانا ما اريد الا الخير والاحسان والتوفيق، يبرر نفسه ويستنيم ضميره. فاليهود قالوا كده، قالوا تغفر، نحن ابناء الله واحباؤه، هيغفر لنا ايه يعني نعمل حاجات زي كده؟ كما ينبه الزعماء مثلا في امريكا، يقول له انت عليك بس تؤمن بان الله هو المخلص وان المسيح هو المخلص ولا مخلص غيره، وتعمل انت عايزه دعاره كل شيء وانت في الجنه بعد ذلك، امال ايه؟ سيغفر لنا. ويقولون سيغفر للمسلمين ايضا، حدث شيء من هذا عند علماء السنه، وان ياتيهم عرض ومسلم ياخذوه، ده انت هيغفر لك؟ ده اللي بيغفر له ده يبقى نادم على ما فعل وعازم
على ان لا يعود وعازم على الاصلاح، هو ده اللي يغفر له. واستغفر الله معناها ايه؟ مع انه ليس مصرا، فعل معصيه ندم ندم وقع فيها مليون مره بعد كده، لكنه يندم في كل مره والله يعلم قلبي ده، فهذا ليس مصرا. انما دول مصرون ليه؟ وان ياتون عرض مثله ياخذوه. ده اختار بقى وعرض قبل اي حاجه اي اغراء. انا بيؤخذ عليه ميثاق الكتاب، والميثاق معناه كانوا فاهمين، لا يكون ميثاقا الا بالفهم، الا قولوا على الله الى الحق ودرسوا ما فيه، يعني عن عمد بقى. والدار الاخره خير الذين يتقون افلا تعقلون. ده مثال عجيب جدا في الشرح، وفي نهاية هذا السياق يأتي المثال الذي تعرفونه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. هذه مثل علماء السوق أيضا، فانسلخ منه لم يعمل به. اليهود في السياق ده مغضوب عليهم ولا لا؟ لأنهم يعلمون ولا يعملون، فمغضوب عليهم. انظر الآن إلى الأمة، القرآن موجود محفوظ، السنة محفوظة، وعلماء السنة محفوظون، والدعوة محفوظة، ومع ذلك انظر للشعوب لمن تسمع. واحد عايز مصلحة يبع أمواله في البنوك الربوية، وأجمع علماء الأزهر على أنه ربا، إنما عنده هوى مش عايز يبقى ربا، فعمل يتلمس إلى أن وجد نقوله لنجم الشربة لحال. طب اللي نجمع ده المئة عائد مئة سمكاري، وقيضنا له القرناء. ما هو ده لا إله إلا الله، فلا يعلم ولا يعلم بما علم، ده انسلاخ ببداية الانسلاخ. لا يتوقف هذا الانسلاخ حتى ينسلخ من الدين كله ويرتد ويموت كافرا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يجي المثال من أعجب الأمثلة في كتاب الله عن بني إسرائيل، هذا المثال. فانسلخ منها يعني تركها بالكلية، فأتبعه الشيطان يعني لحقه وأدركه واصطرفه. الله، فأنت كنت في حماية التوحيد وجناب التوحيد والعمل بما علمت، كنت في حماية التقوى، إن عليه ليس لك عليهم سلطان. لا، وخلاص أخلد الأرض، ولو شئنا لرفعناه بها بالعمل بما علم. الأشخاص طبعا عند اليهود لا، ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني لزم الأرض والشهوات الأرضية، وطلب ذلك على الدوام. المعنى الإخلاد لا، أخلد إلى النوم، يعني لزم الأرض وشهوات الأرض ومتاع الأرض وعبادة الحاجة الدنيا، واتبع هواه. فمثلوا في هذه الحالة بقى كمثل الكلب، يعني أي عالم يقبل على نفسه هذا الوصف وضعه على رأي السوق، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس. في أي تقول له في بتذكر الشيخ ده من علماء السوق الذي باع دينه ولسه يفضل لنا وتعرفونه من كثير؟ سواء بقى وعصاه في حالة هو مزنوق أو حالة ميسرة أو دية أو دية، لا يتأثر أبدا، داهم اللهفة واللهفة على دنيا كالكلب والعياذ بالله. وتجريد الكلب تقرأ ابن القيم عجبا في شرح هذا المثل. فده يعني سياق من سياقات القرآن العظيم. قال بنو إسرائيل ما الذي وقع فيه؟ لم يشكروا النعمة اللي جاء من البحر، وفي أن أحيى الله 70 منهم، وفي أن أطعمهم في خلال التيه بإطعام عظيم جدا بالمن والسلوى، وفي السقيا بالماء من الحجارة، وفي أن قدر الله بعد ذلك وشع ابن لوط لكي يدخلهم المجد الأقصى، ولكي يدخلهم الأرض المقدسة، ولكي يمكنهم ليأكلوا منها وليشربوا فيها وليتمكنوا فيها. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ في كل مرة ماذا فعلوا؟ ثم لما فعلوا بعد ذلك ومضت فترة يسيرة، فجاء بعدها واسألوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه ايه بني اسرائيل في كفر النعمة، ولا يستقيمون على حال ابدا مع انبيائهم، فكيف يستقيمون على حال الان مع المسلمين؟ لن يصح المواجهة مع اليهود الا بالقتال والدماء. فان كنا ضعفاء نظرا لاننا تركنا القتال وتفرقت الامة وقطعت الامة في الارض امما، ونتيجة لكان بديد وما بعدها ضيعت الجيوش وأذهبت القوة، واستعد اليهود المقابل يتلون توراتهم المحرفة وتلمودهم المزيف، وتعلمون ما فيه أو شيء ما فيه. أما هنا فمحرم تلاوة قفل المسلمين، يعني بعامة تلاوة القرآن حق التلاوة، ومن حاول أن يحوله إلى واقع أخذ وسلب وفعل به ما تعلمون في أكثر من المسلمين، فلا حول قدر الله. فالكل مستضعفين، ممكن فعلا الهدنة، ولكن شريطة أن نستعد للمواجهة، لا أن نقول
اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. لن تصح المواجهة، لن تصح الإلم مع اليهود الا بالطريقة السريع، الا بالقتال وبالاستعداد للقتال ولا شيء غير هذا. وانا انتظر ضربة رهيبة من الله اكثر من الضرب الموجود الان في دين الله. يعني كون الله يقدر طواغيط وظلمة في ليل المسلمين يضربون الثوابت في هذا الدين العظيم ويتسلطون عليه بالجهاد الاخير على هذا الدين حيث لا تبقى منه باقيه بتخطيط رهيب بشع، اتصور ان يحدث اكثر من هذا واسوء من هذا الا ان يشاء الله شيئا. لماذا؟ عقوبات من الله عز وجل. اذ خذلنا اخواننا في فلسطين وخرجت الجماهير تشجع الاهلي والزمالك والكره وبنت الاقصى وناس ما يحدث في اخوانهم هناك المساكين لا يجدون الطعام، لا يجدون الراحه ولا النوم، لا يجدون العزه، يجدون دماغهم تسيل كل يوم. والناس حضروا القصة كأنها معركة أراضي ومعركة قبيلة تغلب وكليب، والمعركة ليست بين الإسلام واليهود ولا بين الإيمان والكفر ولا بين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا شيء بشع جدا أيها الناس، شيء بشع جدا. ودي طريقة القرآن، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. عباد الله، نرجو من الجميع أن يتبرعوا لهذا المشروع العظيم ولبناء المستشفى حتى ننجزه بإذن الله قبل أن يحاط بنا. يعني نرجو منكم الإنفاق وأن تكونوا كرماء، والله أكرم منكم في الإنفاق في إطعام المساكين وفي بناء المستشفى، وأموالكم توضع في مكان يتنال هذا الشيء بارز للجميع بفضل الله عز وجل، والعمل يسير بجدية. ونرجو من الله ان يوفق الجميع، لان المال ده له فعل السحر في القلوب. في الزمان اسود ازاي باهله والفكره معارضه ولسه هتزداد. هو مش اوان الورد بس، ده المعاول كلها تعليم وثقافه واعلام، كل المعاول شغال، والعلمانيين في رقي وفي حمايه وكل، والمسلم ده بقى مستضعف غلبان ينظر له كده انه كالحشره. يعني معلش تعالوا بالله واصبروا، ان الارض لله يرثها من يشاء من عباده. ايه الوسيله لله؟ اصبح حتى الموال الغلابه دول والمستشفى برضه الغلابه والمرضى، والله يعطيك ويخلف عليك اكثر مما انفقت. عباد الله يترجوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل ذنب والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، رضا الله عليك ربا جميلا، وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقييد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات طاهرات تائبات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل موطن، انصرهم في الشيشان، وانصرهم في جبل تحرير مورو، وانصرهم في تركستان، وانصرهم في ليبيريا، وانصرهم في فلسطين، واخصص بينهم من هم في فلسطين، واخصص بينهم من هم حول المسجد الاقصى. اللهم تولى امرهم وصوب قذائفهم، اللهم تولى امرهم وصوب قذائفهم وانجح خطواتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انهم جياع فاصعبهم، عطش فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراق فاكسوهم، مرضى فداويهم، جرحى فقصف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم تولى امرهم وتولى بناتهم وتولى نساءهم وتولى اطفالهم وتولى شيوخهم وتولى شبابهم. اللهم اخلفنا فيهم بخير يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم وفقنا لعونهم ولامدادهم بما يلزم يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحور من منعوا المسلمين عون اخوانهم. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، وعليك باليهود فانهم لا يعجزونك، وعليك بالامريكان فانهم لا يعجزونك، وعليك بكل الكافرين فانهم لا يعجزونك. اللهم رب الفلق ايدا لهذا الليل الاسود ان ينجلي، ايدا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، ايدا بتحرير الاقصى الاسير. قدس ارواحنا بعراق دمائنا على عتباته برحمتك يا ارحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين، ونجعلك اللهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ومن شرور المنافقين ومن شرور الداعرين
اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.